نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان. وصل بنا الحديث في اللقاءات الماضية إلى النفوس البشرية، وهي النفس المطمئنة والنفس اللوامة والنفس الأمارة. وقلنا أن الله عز وجل أوجب على صاحب النفس الأمارة واللوامة أن يرتقي بنفسه حتى يصل إلى النفس المطمئنة، وقلنا أنه لا يتسنى له ذلك إلا من خلال محاسبة النفس. وتكلمنا عن المحاسبة قبل العمل، وعن تعريف المحاسبة قلنا أن يتصفح الإنسان ليله ما صدر منه من أعمال نهاري، فإن كان محمودا أمضى وأتبعه بما شاكله وضها، إن كان مذموما استدركه إن أمكن وانتهى عن مثله في المستقبل. وقلنا المحاسبة قبل العمل كم سؤال بتودى؟ أربع أسئلة، وخبرك يجيب عليها المسلم المحاسب لنفسه بإنصاف، وكل سؤال له جوابان إما بالإجابة وإما بالسلب. فإن كان بالسلب لا ينتقل إلى السؤال الثاني، أما ينتقل إلى السؤال الثاني إذا كان الجواب بالإجابة. بعد ذلك المحاسبة بعد العمل، هذا الذي سنقف عليه صحيح؟ اللي هو النوع الثاني، محاسبة النفس بعد العمل، مضبوط؟ ها؟ في إيه؟ طيب ماشي، جزاك الله ماشي. وفي محاسبة النفس عدة مصالح. يفهم من العنوان أن من ترك محاسبة النفس لا يستفد من هذه المصالح بشيء، بل لا يقف عليها. منها الاطلاع على عيوبها، ومن لم يطلع على عيب نفسه لم يمكنه إزالته، فإذا اطلع على عيبها مقتها في ذات الله. وقد روى الإمام أحمد عن أبي الدرداء قال: لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت الناس في جنب الله. بمعنى يمقت الناس كلهم لأنهم قصروا في حق الله، ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد مقتا. نعم، أما إذا مقت الناس كلهم ولم يمقت نفسه أشد من مقته للناس، فهذا هو عين الهوى وعين العجب بالنفس. وقال مطرف بن عبد الله: لولا ما أعلم من نفسي لقليت الناس. وقال مطرف في دعائه بعرفة: اللهم لا ترد الناس لأجلي. وقال بكر بن عبد الله المزني: لما نظرت إلى أهل عرفات ظننت أنهم قد غفر لهم لولا أني كنت فيهم. خد بالك، هذه الأسماء مطرف بن عبد الله بن الشخير وبكر بن عبد الله المزني وأيوب السختياني وسفيان الثوري وغيرهم، دول من الجهابذة من الأثبات في العلم والتقوى والورع. ولكن هكذا العبد إذا حاسب نفسه بالنظر إلى نعم الله عز وجل عليه لا بد أن يمقت نفسه في جنب الله. ومن هذا المنطلق تكلم الأئمة. فإن قال قائل: حاسبنا أنفسنا فلم نشعر بما شعر به المتقدمون، نقول: ما حاسبت نفسك، بل جاملتها وداهنتها، وهذا هو عين الضلال منا لأنفسنا. وذكرنا قبل ذلك: انظر لنعم الله عز وجل عليك. وقلنا قبل ذلك: انتبه أن بداية الهداية من الله، ودوام الهداية من الله، وحسن الخاتمة من الله. فإذا أسعدك الله ببداية الهداية وأدامها عليك، هذه النعمة تعجز عن شكرها. فإذا أحسن لك الخاتمة فكيف تقابل نعم الله عز وجل عليك؟ يقول أيوب السختياني: إذا ذكر الصالحون كنت عنهم بمعزل. وأيوب السختياني من شيوخ الإمام مالك ابن أنس. ولما احتضر سفيان الثوري دخل عليه أبو الأشهب وحماد بن سلمة، فقال له حماد: يا أبا عبد الله، أليس قد أمنت مما كنت تخافه وتقدم على من ترجوه وهو أرحم الراحمين؟ فقال: يا أبا سلمة، أتطمع لمثل أن ينجو من النار؟ قال: إي والله إني لأرجو ذلك. ده هذا سفيان الثوري، وهو جبل من أئمة التقوى والعلم والورع، بيقول لأبي الأشهب وحماد بن سلمة: أتطمع لمثل أن ينجو من النار؟ ما قال أتطمع لمثل أن يدخل الجنة، وإن كان النجاة من النار يلزم منها دخول الجنة، ولكن من باب الأدب كما فعل هذا صلة بن أشيم لما حمد الله بمحامد بعد أن صلى ودعا ربه، ثم قال: اللهم إني أسألك أن تجيرني من النار، ومثلي لا يطمع أن يسألك أن تدخله الجنة. هذا إخواني كله من هؤلاء الأئمة، من باب هضم حق النفس ومن باب المحاسبة، ووقفوا على عيوب أنفسهم بالنظر إلى نعم الله عز وجل عليهم. يقول: وذكر ابن زيد عن مسلم بن سعيد الواسطي قال: أخبرني حماد بن جعفر بن زيد أن أباه أخبره قال: خرجنا في غزوة إلى كابل. كابل اللي هي فين دلوقتي؟ أفغانستان. وما نقضوا عهد الله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فيأخذ بعض ما في أيديهم. السنن الكونية لا تحابي أحد، احفظوا هذا ورق صغير. السنن الكونية لا تحابي مخلوق، وما نقض قوم الميثاق والعهد إلا سلط الله عز وجل عليهم عدوا من غيرهم فيأخذ بعض ما في أيديهم. وفي الجيش صلة بن أشيم فنزل الناس عند العتمة. ما المعنية بالعتمة؟ للعشاء. فصلوا ثم اضطجع، فقلت لأرمقن عمله، فالتمس غفلة الناس حتى إذا قلت هدأت العيون وثب، فدخل غيضة قريبا من الغيضة اللي هو الشجر الكثير الملتف الذي إذا دخل الإنسان فيه ما رآه الخارج. يقول: فدخلت على إسره فتوضأ ثم قام يصلي، وجاء أسد حتى دنا منه فصعدت في شجرة فتراه التفت أو عده جروا، فلما سجد قلت: الآن يفترسه، فجلس ثم سلم ثم قال: أيها السبع، أطلب الرزق من مكان آخر. فولى وإن له لزئيرا أقول: تصدع الجبال منه. قال: فما زال كذلك يصلي حتى كان عند الصبح جلس، فحمد الله عز وجل بمحامد لم أسمع بمثلها، ثم قال: اللهم إني أسألك أن تجيرني من النار، ومثلي يجترئ أن يسألك الجنة. قال: ثم رجع وأصبح كأنه بات على الحشايا، وأصبحت وبي من الفترة شيء الله به عالم. كل هذا نشأ منين يا أخوانا؟ لازم نعرف منين؟ من المحاسبة. من المحاسبة يعرف الإنسان حقيقة نفسه. أو أول حاجة من المحاسبة الاطلاع على عيوبها، ومن لم يطلع على عيب نفسه لم يمكنه إزالته. لذلك إن أردت أن تعرف أنك استفدت من مصالح المحاسبة، انظر إن اشتغلت بعيوب الغير وفتشت عنها ونقضت ولم تلتفت إلى عيوب نفسك فأنت لست على شيء. ما هو العقل بيقول إيه؟ أنا عندي عيوب، ف فالعقل بيقول أنشغل بعيوب نفسي، وجدت عند رياء وعجب وكبر وغل وحقد وحسد، القلب مليء فاض دخل في الصدر، يبقى العقل بيقول أنشغل بها. فإذا انشغلتم بغيرها دليل على أنني لم أستفد من مصالح المحاسبة. انتبه الله يبارك فيكم، كفى مغالطة وكفى ضحكا وكذبا على النفس البشرية. هؤلاء الأئمة الأكابر الفحول إذا نظرت إلى فضل أعمالهم لسنا أمامهم أو بجوارهم بشيء، ومع ذلك انظر كيف كانوا يتكلمون، وكانوا يتكلمون هذا ليس من باب التواضع، بل هم يعرفون قدر أنفسهم فرحمة الله عليهم ورضي الله عنهم وأرضاهم. الاطلاع على عيوب النفس علامتها إيه؟ أن أنشغل بإصلاح نفسي. طب ده نتج من إيه؟ من المحاسبة. طيب انشغلت بعيوب الغير يبقى معناها لم تطلع على عيوب نفسك، يبقى معناها لم تستفد من مصالح محاسبة النفس، فالأمور متلازمة. وقال محمد ابن واسع، طيب وقال يونس بن عبيد إني لأجد 100 خصلة من خصال الخير ما أعلم أن في نفسي منها واحدة. تاني أخونا يونس بن عبيد، إني لأجد 100 خصلة من خصال الخير ما أعلم أن في نفسي منها واحدة. لذلك مما أسمعكم إياه في هذا الباب ما ثبت عن داود الطائي رحمة الله عليه. هذا العبد الصالح من مناقبه كما قال الإمام الذهبي في السير في ترجمته، لما مرض داود الطائي امتنع أهل بلده عن النوم 3 ليال خشية أن يموت ويدفن فلا يشهدون جنازته. داود الطائي معايا أخوانا؟ أنا أريد أن نعرف هذه المعاني عشان كل واحد فينا يعرف نفسه أنك لست بشيء. يبقى ما تبدأش بقى تتكلم عن عيوب الغير وتبدأ تتكلم بكلام ما يصدر إلا من أحمق وأنت لا شيء. امتنع الناس عن النوم 3 ليال خشية أن إيه؟ أن يموت ولا يشهد جنازته. فلما مات تكسر السرير 3 مرات من حرص الناس أن يحملوا فيه جنازته. أنتم معنا مشايخ؟ كل داود الطائي. هذا العبد الصالح أتاه رجل زائرا له، فلما دخل عليه قال من أنت؟ قال فلان. قال ما الذي جاء بك؟ قال له جئت زائرا لك. قال أما أنت فقد وقع أجرك على الله، أما أنا. ثم بدأ يقول يا داود هل أنت من العلماء حتى تزر؟ لست من العلماء. هل أنت من العباد؟ لست من العباد. هل أنت من الزهاد؟ لست من الزهاد. ثم قال يا داود قد كنت في الشبيبة فاسقا فصرت في قد كنت في الصغر فاسقا فصرت في الشبيبة مرائيا، والمرائي شر من الفاسق. وبدأ يبكي. هم دول الأئمة يا أخوانا. لذلك مثلا يجيني بعض إخواننا والله الأخ فلان قال والأخ لم، أنا ببكي أقول فعلا لسه ما فيش تربية. انعدمت التربية، أين أنت من محاسبتك لنفسك؟ وليس معنى هذا أنني يعني أقول لك إياك والمبتدع ولا تكلم أبدا، ولكن خلاص فلان مبتدع اقفل الباب، ليس ما لم يعد ورانا أنا عمل إلا أن أتكلم فيه انتهى خلاص، تكلم أهل العلم فيه وقالوا فلان مبتدع، إياك أن تتكلم في ذكره بعد ذلك وانشغل بما يخصك. يبقى الشاهد يا إخواننا بارك الله فيكم إن مسألة محاسبة العبد لنفسه في غاية الأهمية، من خلالها يقف العبد على عيوب نفسه. والله ما فيش غير احتمال واحد بس معايا يا شيخ سامي، إيه هو؟ إن الواحد يحاسب نفسه وما يلاقيش فيها عيوب. في الحالة دي بقى إيه؟ علق مشنقة في أول البلد ده، وهذا يستحيل أن يقع معايا يا أخوانا. طيب وذكر ابن أبي وقال محمد بن واسع لو كان للذنوب ريح ما قدر أحد أن يجلس إليه. وإن أردت أن تقف على مناقب محمد بن واسع فاقرأ في سير أعلام النبلاء، هذا كان ليس له نظير محمد بن واسع. وذكر ابن أبي الدنيا عن الجلد بن أيوب قال كان راهب في بني إسرائيل في صومعة منذ 60 سنة فأتي في منامه فقال إن فلالا الإسكاف خير منك. الإسكاف يعني يصلح أحذية القوم ليلة بعد ليلة. فأتى الإسكاف فسأله عن عمله فقال إني رجل لا يكاد يمر بي أحد إلا ظننته أنه في الجنة وأنا في النار. أنت متخيل؟ ففضل على الراهب بإزرائه على نفسه. ما هي أصل النفس البشرية يا أخوانا، علشان تستقيم دائما لابد أن تدفس في التراب، لازم إياك أن تسمح لنفسك بأي شيء من السعة، ستنفر منك وتهرب كالبغل الشموس. هي النفس البشرية كده، طول ما انت ضغط عليها وتكبس عليها بكل ما تستطيع ستستقيم لك. وذكر داود الطائي الذي ذكرت لكم من شأنه عند بعض الأمراء ذكر فأثنوا عليه فقال لو يعلم الناس بعض ما نحن عليه ما ذل لنا لسان بذكر خير أبدا. تخيل يعني لو الناس عرفوا حقيقته قال لك ما حدش يذكرنا بخير. وطبعا هو من وجهة نظري لما أصله استوعب واستشعر نعم الله عليه ونظر إلى ما يفعله ليس بشيء، ومن أجل هذا أزرى نفسه. وتعلمون إخواني من أشد العوامل التي تجعل العبد يستشعر نعمة الله عليه أن ينظر إلى من هو دونه. ومن أجل ذلك دائما وأبدا نصيحة من أخيك، ما تنساش أصلك، إياك سيتطرق إليك العجب وعندئذ ستفسد لا يرجى من ورائك خير قط. طيب، وقال أبو حفص من لم يتهم نفسه على دوام الأوقات ولم يخالفها في جميع الأحوال ولم يجرها إلى مكروهها في سائر أوقاته كان مغرورا، ومن نظر إليها باستحسان شيء منها فقد أهلكها. إي والله صدق الرجل، من لم يتهم نفسه على دوام الأوقات ولم يخالفها في جميع الأحوال ولم يجرها إلى مكروهها في سائر الأوقات كان مغرورا، ومن نظر إليها باستحسان شيء منها فقد أهلكها. هنا أمر ألفت الأنظار إليه، كل هذا الذي ذكرناه أرجو أن يكون بينك وبين نفسك. أخبرك ليه الكلام ده ما ينفعش تصرح به أمام العامة، يعني مثلا ممكن قدام يقول يا أخوانا والله يعني نسأل الله أن يغفر لي ولكم ما لا تعلمون، لو تعلمون ما نحن فيه لرجمتمونا بالحجارة. واحد معاه يقول لك راجل ده زاني، خد بالك كويس، لأن بعض الإخوة بيبدأ ينتقص من حق نفسه أمام الناس، والله أعلم بما في قلبي. فلكل مقام مقال، الذي ننشده في هذا الباب أن يكون هذا بينك وبين نفسك، وإن كان فعلا بينك وبين نفسك لابد أن يظهر أثره على جوارحك من السكينة والتواضع وعدم الانشغال بعيوب الغير. يقول الإمام فالنفس داعية إلى المهالك، معينة للأعداء، طامحة إلى كل قبيح، متبعة لكل سوء، فهي تجري بطبعها في ميدان المخالفة. فالنعمة التي لا خطر لها الخروج منها والتخلص من رقها فإنها أعظم حجاب بين العبد وبين الله، وأعرف الناس بها أشدهم إزراء عليها ومقتا لها. قال ابن أبي حاتم في تفسيره: حدثنا علي بن الحسن، حدثنا المقدمي، حدثنا عامر بن صالح عن أبيه عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب قال: اللهم اغفر لي ظلمي وكفري. فقال قائل: يا أمير المؤمن، هذا الظلم فما بال الكفر؟ قال: إن الإنسان لظلوم كفار. نعم، لظلوم كفار. قال: وحدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود عن الصلت بن دينار، حدثنا بقية بن صهبان الهنائي قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن قول الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فقالت: يا بني، هؤلاء في الجنة، أما السابق بالخيرات فمن مضى على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة والرزق، وأما المقتصد فمن اتبع أثره من أصحابه حتى لحق به، وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلكم. فجعلت نفسها معنا رضي الله عنها وأرضاه. وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاج، حدثنا شريك عن عاصم عن أبي وائل عن مسروق قال: دخل عبد الرحمن على أم سلمة فقالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أصحابي من لا يراني بعد أن أموت أبدا. نعم، إن من أصحابي من لا يراني بعد أن أموت أبدا، وهم الذين ارتدوا بعد موته، يحرم من المرور على الحوض ويحرم من رؤيته في الجنة لأنه ارتد ومات على ردة فهو مخلد في النار. إن من أصحابي من لا يراني بعد أن أموت أبدا. فخرج عبد الرحمن من عندها مذعورا حتى دخل على عمر فقال له: اسمع ما تقول أمك. فقام عمر حتى أتاها فدخل عليها فسألها ثم قال: أنشدك بالله، أمنهم أنا؟ قالت: لا، ولن أبرئ بعدك أحدا. انتبهوا، الله يبارك فيكم، انتبهوا، بحس مسألة العجب والشموخ التي تعترينا ينبغي أن تزال، وينبغي أن نحتقر أنفسنا وهي الحقيقة، فلسنا على شيء ولسنا بشيء. فسمعت شيخنا يقول: إنما أرادت، أي أم سلمة، أني لأفتى علي هذا الباب، ولم ترد أنك وحدك البريء من ذلك دون سائر الصحابة. ومقت النفس، انتبهوا، في ذات الله من صفات الصديقين. إيه معنى مقت النفس في ذات الله؟ يعني أنا نظرت إلى نعم الله علي، ونظرت إلى ما قمت به من واجب الشكر، مش العبادة، العبادة دي مفروغ منه، أنت خلقت لتعبده، لا، إحنا نريد الشكر على نعمه عليك، هل قمت به؟ لا، تمقت نفسك. ومن أعظم أنواع النعم التي أنعم بها ربنا عز وجل التوفيق لطاعته، التوفيق لطاعته. وهذا الذي فطن إليه سلفنا فكانوا في أشد المقت لأنفسهم. طيب، ومقت النفس في ذات الله من صفات الصديقين، ويدنو العبد به من الله سبحانه في لحظة واحدة، انتبهوا، أضعاف أضعاف ما يدنو بالعمل. يبقى ممكن الإنسان نظر لنعم الله عليه، نعم عظيمة، العافية والصحة، ويعني الستر، يعمل شيئا من الذنوب وما يعلم به أحد قط، فمن كثرة النعم عليه وقلة شكره مقت نفسه في ذات الله، في جنب الله، فبهذا المقت وهو تأنيب النفس ارتقى وعلى عند الله كثير أكثر من الأعمال. ذكر ابن أبي الدنيا عن مالك بن دينار قال: إن قوما من بني إسرائيل كانوا في مسجد لهم في يوم عيد، فجاء شاب حتى قام على باب المسجد فقال: ليس مثلي يدخل معكم، أنا صاحب كذا، أنا صاحب كذا، يزري على نفسه فأوحى الله إلى نبيهم أن فلانا صديق. ولكن هنا ملحوظة، أنت عندك كثير من الذنوب والمعاصي وأزريت نفسك، لا يحملك الإزراء على مخالفة الشرع. يعني مثلا يعني أنت ماشي في الطريق ورايح تحضر مجلس علم، نظرت بما عندك من ذنوب وتقصد إلى القوم الجلوس من أعلى الناس منك كعبا، واخد بالك؟ فأنت أزريت نفسك وقلت هقعد مع دولة إزاي؟ طب واسمع للشيخ ده إلى غير ذلك. إن حملك هذا الإزراء على ترك الدرس من الشيطان، يبقى أجلس مع إزراء لنفسي ولا يحملني هذا على ترك طلب العلم الشرعي. انتبهوا لهذا، فالشيطان خبيث يأتيك من مداخل قل من تفطن إليه. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن الحسن بن أتش حدثنا منذر عن وهب أن رجلا سائحا عبد الله عز وجل 70 سنة ثم خرج يوما فقلل عمله وشكى إلى الله منه واعترف بذنبه، فأتاه آت من الله فقال إن مجلسك هذا أحب إلي من عملك فيما مضى من عمرك. قال أحمد وحدثنا عبد الصمد حدثنا أبو هلال حدثنا قتادة قال عيسى بن مريم سالوني فإن لين القلب صغير عند نفسي. وذكر أحمد أيضا عن عبد الله بن رباح الأنصاري قال كان داود ينظر أغمص حلق في بني إسرائيل فيجلس بين ظهرانيهم ثم يقول يا رب مسكين بين ظهراني مساكين. وذكر عن عمران بن مسلم القصير قال موسى يا رب أين أبغيك؟ قال ابغني عند المنكسرة قلوبهم فإني أدنو منهم كل يوم باعا ولولا ذلك انهدموا. وفي كتاب الزهد للإمام أحمد أن رجلا من بني إسرائيل تعبد 60 سنة في طلب حاجة فلم يظفر بها، انظر، فقال في نفسه والله لو كان فيك خير لظفرت بحاجتك. فأتي في منامه فقيل لهم أرأيت إزراءك على نفسك تلك الساعة فإنه خير من عبادتك تلك السنين. واضح يا أخواننا كده؟ أول فائدة من فوائد أو مصلحة من مصالح المحاسبة أن يتعرف الإنسان على إيه؟ على عيوب نفسه. طيب نعرفها إزاي؟ إن ما وجدت لنفسك عيبا يبقى ما حسبت نفسك، إن شغلت بعيوب غيرك ما حسبت نفسك. احفظها كده. يبقى أنت مثلا طول النهار عمال شغال فلان كذا وفلان كذا وفلان على الفيسبوك وفلان على المش عارف ايه وغير ذلك وفلان ومالك شغل الا كده، خلاص انت كده واقع خالص. يبقى عرفت عيوب نفسي يبقى انا فعلا حسبت نفسي. والشيء العقل المنطقي اذا عرف الانسان عيوب نفسه يعمل ايه يا مصطفى؟ ينشغل به. عشان كده دايما اقول لكم يا اخواني من أول أو من أفضل أو من أوجب ما يتحلى به طالب العلم أن يكون صادقا مع نفسه. أصدق مع نفسك. ومن أجل هذا دائما وأبدا أصحى يا أحمد حاول أن تصم آذانك لمن يمدحك، حاول بالتأكيد فيه مجاملة، والنفس الطبع سراق، الطبع سراق، وأنا وإنت جبلنا على حب المدح. أي إنسان بيمدحني بحب، وإن قلت له يا أخي اتق الله ربك بقولها من وراء قلبي، لا نريد مغالطة. فصم آذانك عمن يمدحك، ها، وانظر إلى عيوب نفسك، فإن فعلت ذلك إن شاء الله يرجى من ورائك خير كثير. خلاص يا اخوانا تعرفت المصلحة الأولى المصالح المحاسبة، يغفر الإنسان على إيه؟ على نفسه. ومن فوائد محاسبة النفس أنه يعرف بذلك حق الله عليه. ومن لم يعرف حق الله عليه فإن عبادته لا تكاد تجدي عليه وهي قليلة المنفعة جدا. وقد قال الإمام أحمد حدثنا حجاج حدثنا جرير بن حازم عن وهب قال بلغني أن نبي الله موسى عليه وعلى نبي الصلاة والسلام مر برجل يدعو ويتضرع فقال يا رب ارحمه فإني قد رحمته، فأوحى الله إليه لو دعاني حتى ينقطع قواه ما استجبت له حتى ينظر في حقي عليه سبحانه وتعالى. حق الله علينا، فمن أنفع ما للقلب النظر في حق الله على العبد، فإن ذلك انتبه يورثه مقت نفسه والإزراء عليه ويخلصه من العجب ورؤية العمل ويفتح له باب الخضوع والذل والانكسار بين يدي ربه واليأس من نفسه، وأن النجاة لا تحصل له إلا بعفو الله ومغفرته ورحمته. فإن من حقه أن يطاع ولا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر. عارفين زي إيه؟ وإله مثل أعلى، رجل عنده عين من عياله نشأه أحسن التنشئة وأدبه أحسن التأديب وبعد ذلك زوجه وابتنى له بيتا وساعده في كل شيء، ما جعله يشعر بأي شيء. مثل هذا الولد مع التربية الصحيحة لا يكاد أن ينظر إلى وجه أبيه بعين مفتوحة، بل إذا رأه ينكس رأسه. ليه؟ من عظم حق أبيه عليه. ولله المثل الأعلى. هي دي تقول مكمن الخطر فين بقى؟ أن يصل الحمق ببعض الناس لا يعرف نعم الله عليه أو لا يعرف حق الله عليه. وقلت لكم قبل كده وبعيدها تاني، إن يعني واحد يقول لك عم علي أنا بطلع من مرض لمرض، المرتب بيكفي بالعافية، الزوجة مطلعة عيني، العيال أولاد الأدب، الجيران جيرانسو كويس ماشي، وكل هذا لحكمة يعلمها الله. أين ستر الله عليك؟ ولما أغفلته وهو من أعظم النعم؟ انتبهوا يا أخوان. فمن نظر في هذا الحق الذي لربه عليه علم علم اليقين أنه غير مؤد له كما ينبغي، وأنه لا يسعه إلا العفو والمغفرة، وإنه إن أحيل إلى عمله هلك. مش معنى ذلك أنه يهمل العمل، مقولك أنا لو عملت برضو العمل مش نافع، لا، لابد أن تعمل لأن الشارع أمر بذلك. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي بسبب ما كنتم تعملون. فهذا محل نظر أهل المعرفة بالله وبنفوسهم، وهذا الذي أيأسهم من أنفسهم وعلق رجاءهم كلهم بعفو الله ورحمته. وإذا تأملت حال أكثر الناس وجدتهم بضد ذلك، ينظرون في حقهم على الله ولا ينظرون في حق الله عليهم، ومنها هنا انقطعوا عن الله وحجبت قلوبهم عن معرفته ومحبته والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره، وهذا غاية جهل الإنسان بربه وبنفسه. فمحاسبة النفس هي نظر العبد في حق الله عليه أولا، ثم نظره هل قام به كما ينبغي ثانيا، وأفضل الفكر الفكر في ذلك، فإنه يسير القلب إلى الله ويطرح بين يديه ذليلا خاضعا منكسرا كسرا فيه جبرة، ومفتقرا فقرا فيه غناء، وذليلا ذلا فيه عزه. ولو عمل من الأعمال ما عسى أن يعمل، فإذا فاته هذا فالذي فاته من البر أفضل من الذي أتى به. وقال الإمام أحمد حدثنا ابن القاسم حدثنا صالح المري عن أبي عمران الجوني عن أبي الجد أن الله تعالى أوحى إلى موسى إذا ذكرتني فاذكرني وأنت تنتفض أعضاؤك، وكن عند ذكر خاشعا مطمئنا، وإذا ذكرتني فاجعل لسانك من وراء قلبك، وإذا قمت بين يدي فقم مقام العبد الحقير الذليل، وذم نفسك فهي أولى بالذم، وناجني حين تناجيني بقلب وجل ولسان صادق. ومن فوائد النظر العبد في حق الله أنه لا يتركه ذلك يدل بعمل أصلا كائنا ما كان، ومن أدل بعمله لم يصعد إلى الله، كما ذكر الإمام أحمد عن بعض أهل العلم بالله أنه قال له رجل إني لأقوم في صلاتي فأبكي حتى يكاد ينبت البقل من دموعي. البقل اللي هو الفول. الفول آه. فقال له إنك إن تضحك وأنت تعترف لله بخطيئتك خيرا من أن تبكي وأنت تدل بعملك، فإن صلاة المدل لا تصعد فوقه. لذلك أنا بوصي نفسي وإياكم، إياك ثم إياك أن تظن أن لك فضل في طلبك للعلم الشرعي والدعوة إليه والعمل به. إياك يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. يعني وانت تأتي بالعبادة إياك أن يتحرك في نفسك ده ملوش حاجة عندي. إياك، هذا أول مسمار في نعشك بسوء الخاتمة عياذا بالله. فقال له أوصني، قال عليك بالزهد في الدنيا وألا تنازعها أهلها، وأن تكون كالنحلة إذا أكلت أكلت طيبا، وإن وضعت وضعت طيبا، وإن وقعت على عود لم تضر ولم تكسر. وأوصيك بالنصح لله عز وجل، نصح الكلب لأهله فإنهم يجيعونه ويطردونه ويأبى إلا أن يحوطهم وينصحهم. ومن هنا أخذ الشاطبي قولهم، وقد قيل كن كالكلب يقصيه أهله ولا يأتل في نصحهم متبذلا. وقال الإمام أحمد حدثنا سير حدثنا جعفر حدثنا الجلالي قال أبلغني أن رجلا من بني إسرائيل كانت له إلى الله حاجة، فتعبد واجتهد ثم طلب إلى الله حاجته فلم يرج نجاحا، فبات ليلة مزريا عن نفسه وقال يا نفس ما لك لا تغضى حاجتك، فبات محزونا قد أزرع على نفسه وألزم الملام نفسه، فقال أما والله ما من قبل ربي أتيت ولكن من قبل نفسي أتيت، فبات ليلة مزريا عن نفسه وألزم الملام نفسه فقضيت حاجته. أقف عند هذا الحد، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما أقول وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. إن شاء الله نصلي العصر ونستكمل دروسنا، ونسأل الله الإخلاص في القول والعمل.